مع الجن يعني له شأن عظيم. عمر رضي الله عنه أرضاه ورضي الله عن أبي حنيفة كما يذكر هذا الإمام الخطيب البغدادي وابن الجوزي أيضا أن بعض السعة الضالين كان عنده دولتان فسمى واحدة بأبي بكر والأخرى بعمر من باب يعني امتهان الصحابة. فدخل مرة من الصدر فضربت إحدى البغلتين فقتلته. وكان هذا في زمن أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه. فحكي هذا لأبي حنيفة في جلال الشيعي دخل إلى الإسلام وإحدى البغلتين أبي بكر والثاني عمر فضربته فقتلته. قال نظر إلى البغلة التي هي عمر فهي التي ضربته وقتلته. من نظر يتحقق كان الأمر كذلك. لا إله إلا الله إلا إن شاء الله من حق وهي بائها. فقيل لي مسعود من هو أنا عمر؟ قال من عسى أن يكون إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم عمر والله ما لقيه الشيطان ثالثا فجا إلا سلك فجا غير فج عمر. والفج هو الطريق. إذا سلك عمر في الطريق لا يمكن للجن أن يمشي في هذا الطريق حتى يجد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثبت هذا في الصحيحين من رواية سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان ثالثا فجا الا سلك فجا غير فجك. والحديث رواه الامام مسلم ايضا في صحيحه من رواية ابي هريره بمثل لفظ متقدم ما لقيك الشيطان ثالثا فجا الا سلك فجا غير فجك. نبيات سعد في الصحيحين ونبيات ابي هريره في صحيح مسلم رضي الله عنه اجمعين. لقد بين ائمتنا ابواب تدل على منزله عمر رضي الله عنه في هذا الامر من جمله تراجم الامام الهيثمي في المبنى في كتاب المناقب في فضائل عمر قال باب خوف الشيطان من عمر. باب خوف الشيطان من عمر. ثم ذكر الحديث وهو خلود الطبراني الكبير والأوسط من رواية سبيكة ميناس أمنا حفصة رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خرا يبكي. إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خرا يبكي. قال الإمام الهيثمي في المبنى في الجزء الثالث صفحة 70 رواه الإمام الطبراني من رواية الأوزاعي عنها قال ولا نعلم أن الأوزاعي سمع أحدا من الصحابة الكرام وعليه الرواية من قبل. وقال ورواه الطبراني في الأوسط من رواية الأوزاعي عن سالم عنها وهو الصواب. قال ابن عبد الله عن سبيل قسم إليك حتى رضي الله عنه يزعين وهو الصواب. قال الإمام الهيثمي وبإسناد حسن إلا أن عبد الرحمن بن الفضل ابن موفق لم أعرف وبقية لزامه يثق إن الشيطان لم يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه. وثبت في مسند الإمام أحمد وقيل للترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. فالحديث رواه ابن حبان من رواية بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليفرق منك يا عمر إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. هذه رواية المسلم ورواية الترمذي إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. هذه رواية الترمذي ورواية ابن حبان إني لأحسب الشيطان يفر منك يا عمر. إذا من رواية إن الشيطان لا يفرق منك إن الشيطان يخاف منك إن الشيطان يفر منك يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام بعد واقعة لطيفة جرت لعمر رضي الله عنه مع بعض يعني الأحياء في زمنه بحضور نبينا صلى الله عليه وسلم. عن جرندة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النوازل فلما انصرف جاءت جويرية سوداء فقالت إني كنت نظرت إن ربك الله سالما أن أضرب بين يديك بالجسد وأتغنى. فضرب المرأة بالجسد لما أتغنيها بما ليس فيه كفصيلة يعني أراد هذا أن تفعله بين يديك. النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد منفطرا إذا أفطر إنما أفطر عليه الصلاة والسلام يعني يلعث من الجهات إلا أن تشارك في فرحته ينصر فقط كان ما زالت إلا زالت أن أضرب بين يديك بالدوس لا تغنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت نظرت تبردي إلا خلاص يعني إذا جاءني في هذا فأنتي إلا ما داعي أن تفهمي هذا لا صورة تشبه اللعن إلا لم يجر من حاجة من تعدي فلا داعي لفعله. فقالت نظرت وجعلت تضرب للدود وتغنى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل في رواية من تكتسنا من السنية وفي المسند فقال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الستر علينا ما دعا لله داع. هذا بنا ألقنا على الله جل وعلا وفرح رسول الله عليه الصلاة والسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الستر لله جل وعلا أن نشكر على النعم العظيم وجب الستر علينا ما دعا لله داع. ثم اتفق رجل رواية ابنه بعد ذلك قالت ما دخل أبي بكر أهل صدرك يتغنى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخل علي أهل صدرك ثم دخل عثمان أهل صدرك ثم دخل عمر فألقت الجثة تحت إثها وقعدت عليه جعلته خلفها وجلست عليه بعد ذلك على معادتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. هذه رواية الترمذي إن كنت جالسا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كنت جالسا يا صدري فدخل علي بكر وهو صدري ثم دخل علي وهو صدري ثم دخل عثمان وهو صدري فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الجثة وجلست عليه. إخوة الكرام وكما قلت سيرة الغلاء والإنسان لهذه الصورة سيرته فيها سوء من الله حيرة عمر يعني لا يتمت منها هذا فلا يقال ليس من نبينا عليه الصلاة والسلام ولا من هو أفضل من عمر وهو أبو بكر ليس له الهيبة لا لكن هناك أيضا يعني مع الهيبة أيضا وجد يعني حلم كثير ولا يوجد أقول عند عمر أيضا لا يوجد حلم يعني بالخير لكن الذي يغلب عليه هيبة الذي يغلب عليه كما ان الذي يغلب على حال نبينا عليه الصلاة والسلام وابي بكر الرأفة والرحمة. يعني عندما تنظر الى نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يبين من العزم لم يغلب على جنيه ماذا على قومه ثم بعد ذلك مع فعله ما فعلوا انت عزيز وخير من عبادك انت افضل الله انك انت العزيز الحكيم. انا لا دخل لي هذه المسألة لا اله الا اما نبي الله موسى وهو نبي عظيم على نبي عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون ومنعه دينك يعني يعلم في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك فربنا اطمس على انني نزل على قليل من فلا يؤمن حتى يرى العذاب الاليم. ولما جاء على قريب القارئ ذاك يقول الله ورحمك يا ابتلي يا ابتلي يا نبي الله يا موسى على نبي عليه صلوات الله وسلامه الله ورحم يا ابتلي. فقال الناس اراد ان يهلك ان ياكل داره قال خذيه وداره فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ويسلمه من دون الله وما كان من المنفقين. وحال عمر رضي الله عنه حقيقه كحال نبي الله موسى وحال نبي الله نوح على نبينا وعليه جميعا صلوات الله وسلامه وحال ابي بكر كحال نبي الله ابراهيم وحال نبي الله عيسى على نبينا عليه جميعا صلوات الله وسلامه. لا اله الا الله حال وحال ابي بكر كحال نبينا عليه الصلاه والسلام. احنا كمان يتقدم معنا يعني جمال وجمال مثلا. فنبينا عليه الصلاة والسلام جمع الجلال والجمال وهذا هو الكمال. ثم بعد ذلك بعضهم يغلب عليه الجمال مع وجود الجلال فيه، بعضهم يغلب عليه الجمال مع وجود الجلال فيه، بعضهم يضع كل شيء في يده. يعني هذه جاريه تريد ان تفرح بامر شرعي وهو اعظم فرحه ان يعود النبي عليه الصلاه والسلام منتصرا. الى من هذه الفرحه فرحه؟ فحين النبي عليه الصلاه والسلام اتسع لذلك قال ان كنت نذرت خلص اضربي وغني والا فلا يعني صوره وصوره لعب تركه اولى. ابو بكر رضي الله عنه يتحمل هذا، عثمان صاحب الحياء يتحمل هذا، عمر رضي الله عنه له قلب حقيقي وصوره كما يقول الغناء صورته لعب. فلما سمعت بحس امه القت الدب وجلست عليه رضي الله عنهم اجمعين رضي الله عنهم اجمعين. الحديث صحيح كما قلت وهو في المسند وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان رضي الله عنهم اجمعين. وثبت نظير هذه القصه ايضا رواها الامام احمد في المسند والترمذي في السنن، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من روايه امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغه وفوق صبيان، فقال النبي عليه الصلاه والسلام فاذا حدثيه تنكسر يذهبن هو الغناء تغني والصبيان حولها. وكان يقول اخوتي الكرام هنا لا بحث فيه ولا حنى ولا قله حياه، لكن يقال له الغناء لانه يقال يعني بشيء من يعني لهجة الغناء وصيغة الغناء، فلا حرج في ذلك إذا لم يستمر على فرش يخلص بكل شيء يقرب يحسن صوته في الشعر عندما يقول لا حرج في ذلك. وأما الغناء الذي أجمعت الشرع على تحريمه كلام منزول المقصى يقال متكسر وتخمس يستمر على الفرش والخنا، ولذلك يستحسن من المرأة أكثر من الرجل لا مجال في إباحته في مناسبة من المناسبات. لذلك لابد من التفريق بين الغناء المحرم بين ما يقال عنه غناء لوجود تحسين الصوت فيه والتطعيم من أجل اللذات، فلا حرج في ذلك. وكنت وضحت هذا في محاضرة كاملة في جواب الحنفاء عن حكم الغناء، وبينت أقسام الشعر الخمسة والنوع المحرم منه وهو الغناء الى له بحال من الاحوال لا بعرف ولا بغيره، والذي يبيح العنه في العرف كلام كما قلت فيه تطويل لكن ليس فيه فحش ولا ذكر حمل ولا بعد ذلك اغراء فاحشه. سيماكم اتيناكم تحيينا نحييكم ولولا الحنطه السمع ما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الاصفر ما حلت بواديكم. ومن هذا الكلام جدا لا حرج فيه، لكن يقال بشيء كما كل تحسين الصوت والتطريب لأجل الفرحة التي هم فيها فلا حرج إن شاء الله. وهنا كذلك كان حدثية تنزل والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي فنظري لتجدت فوضعت نحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها. ثم الحدثية ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي أمن سمعت أمن سمعت؟ قالت فجعلت أقول لا لا لأنه لا منزلتي عنده رضي الله عنه وأرضاه. يعني هل سيراء خاطري يتحلل الوقوف من أجلي؟ إن صنع عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى الشارع وهذه الحدثية التي تزني وتغني. قال فارتض الناس عنه تفرقوا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. قال فرجعت يعني الى مكاني وتركت هذا النظر. فالحديث كما قلت في المسلم وسنن الترمذي. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اخوتي الكرام كما قلت هذه منزله عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد ورد عن بعض الصحابه الكرام ايضا انه حصل له ما يشبه هذه المنقبة التي حصلت لعمر ألا وهي قتال الجن ولبحار الجن امامه وهو العبد الصالح عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه الامام البيهقي في دلائل النبوه في الجزء السابع صفحه 24 و100، واسناده صحيح كالشمس لكن فيه انقطاع بين الحسن البصري وعمار. فالحسن البصري لم يسمع من عمار رضي الله عنه وعن جميع الصحابه الابرار والتابعين الاكثر. والاسناد الصحيح كما قلت للحسن، لكن لم يسمع الحسن من عمار كما لم يسمع من سلمان كما في تهذيب التهذيب في الجزء الثاني صفحه 64 و200. قال الحافظ ابن حجر: روى الحسن عن سلمان وعن عمار وعدد عددا من الصحابه ثم قال لم يسمع منه، ولم يسمع منه. كما رسول الحسن كما يقرر ائمتنا شبه الروح يعني ضعيفه، اما ان كان لا يوالى عن الروى رضي الله عنه وارضاه، لكن الاسلام الى الحسن كما قلت صحيح كامل. ولفظ الاثار بلغ عليه الامام البيهقي قال: باب ما جاء في قتال عمار بن ياسر مع الجن واخبار النبي عليه الصلاه والسلام عنه. بإسناده إلى الحسن البصري قال: كان عمار بن ياسر يقول: قد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس. تقول هذا الإنس قد قاتلت، فكيف قاتلت الجن؟ انظر هنا للضبط. تقول هذا الإنس قد قاتلته، فكيف قاتلت الجن؟ يعني لو لم يضبطها لكان أحسن. يعني تقول هذا الإنس قد قاتلته، فكيف قتلت الجن ولا تتجانس؟ في عالم يعني اتباع في هذه الايام هذه مر معي ايام في كتاب قراته كان معي بعض الاخوه، عرضت عليه كلامه في كتاب المعجم الكبير معجم الشيوخ للامام الذهبي عليه رحمه الله الشيخ الكبير. يقول الذهبي في بعض تراجم بعض الناس يقول رافضي جل جاء ضبطها رافضي جلده يعني لو تركها حقيقه حتى يفحص القارئ احسن من المفحص. من هو الدكتور يفحص الانتشار؟ هذا يعني انا الدكتور عبد اللي قتله يعني كم منك وهنا هذا الانس قد قاتلته، فكيف قاتلت الجن؟ كيف تفعل هذا الناس؟ هذا الانس قد قاتلته، فكيف قاتلت الجن؟ يعني قتالك للانس واضح، قاتل في سبيل الله مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، فكيف حصل منك قتال من جن؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بئر استقي منها، فلقيت الشيطان في صورتي حتى قاتلني فصرعته. لا اله الا الله. يقول: ثم جعلت ابني انفه بسجر معي يضربه في ان يخرج الدهن من انفه بسجر معي حجر صغير الحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان عمارا لقي الشيطان عند بئر فقاتله، فلما رجعت سالني فاخبرته بالامر فقال: ذاك شيطان. قال الامام البيهقي: هذا الاسناد الاخير صحيح الى الحسن البصري. وروينا عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لاهل العراق: أليس فيكم عمار بن ياسر الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام؟ إذا مثل هذا وقع أيضا لعمار بن ياسر، خلاصة الكلام إخوة الكرام: الشيطان أنزل يتطير بصورة الإنسان. أختم الكلام على هذا بحديث كنت ذكرت ضمن نزاهة النبوة أذكره الآن، فهذا موقعه أيضا، ثم انتقل الى تمثل الجان بالحية. الحديث يا اخوة الكرام ففيه ان الشيطان يتصور وتشكل بصورة انسان ليخرج الانسان. رواه الامام احمد في المسند وابو يعلى في مسنده والبزاع في مسنده والبيهقي في دلائل النبوة ان ضربت مع الزوائد الجزء الثاني صفحة 400 و104، ونظر دلائل النبوة في الجزء السابع صفحة 210 و100. قال الإمام الهيثمي في المذنى: رجاله رجال الصحيح. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من خيبر، وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا تقدم معنا، أذكر الحديث عند منكم من يذكرني بموضعه الذي تقدم معنا ضمن مباحث النبوة. خرج رجل من خيبر فتبعه رجلان، واخر مثلهما رجلان وراء صحابي واخر وراء رجلين يتلوهما، يقول ارجعا 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 ارجعا، يريد ان يعيدهما. رجلان تبع الصحابي يتبعهما، اخر قد ارجع ارجع، يقول حتى ادركهما فردهما. ثم لحق بالايام فقال له ان هذين شيطانا واني لم اذن بهما حتى رجع، وهذا ايضا من الدين وهو الاخر الذي ارجعهما، واني لم اذن بهما حتى رجع، فاذا اتيت المدينه واتيت النبي عليه الصلاه والسلام فاقرهم الاسلام، لا اله الا الله، واخبره يقول اننا نجمع صدقاتنا، ولو كان يحل ان يرسلها اليه لارسلها، لكن صدقات الانس توزع على الانس، صدقات الجن توزع على الجن، نحن نجمع الزكاه ايضا وطلبنا بها كما قلت ممكن، ولو كان استحيل ما ارسلناها الى النبي عليه الصلاه والسلام. واخر النبي عليه الصلاه والسلام هذا المشهد الذي حصل، فبعث شيطانان ربهما جنين. فلما جاء هذا الصحابي الى المدينه واخبر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك، نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الخمره عند ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمره عند ذلك. يتقدم معنا مرارا ان الشيطان له تمكن من الانسان في حال خلوته، كما انه له تمثل منه في حال الظلم، واذا اجتمع ظلم مع خمره فالحسين محفوظ من حفظه الله والمعصوم من عصمه الله. وهنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمره عند ذلك الحديث كما قلت صحيح. وورد مغاني من هذه الروايات كنت ذكرتها في لوحة النبوية، منها ما في متن الإمام أحمد بسند صحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. ومنها ما في المسند وصحيح البخاري وسنن الترمذي وابن ماجه والدارمي في الحديث رواه ابن حبان في صحيح الحاكم في مستدركه وابن قدامه في صحيحه كما تقدم معنا، ورواه ابن شيبة في المسند، ورواه البيهقي في السنن الكبرى. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام من روايه عبد الله بن عمر رضي الله عنه اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس في الوحده ما اعلم ما سار راكب بليل وحده ابدا. لو يعلم الناس من الوحده ما في الوحده ما اعلم ما سار راكب بليل وحده ابدا. اذا ما ان يبيت الرجل وحده، ان ينام وحده، ولا يعلمون في الوحده ما يعلمه رسول الله عليه الصلاه والسلام ما سار راكب بليل مفردا بمفرده ابدا. وهنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوه. كما ايضا فيه تفصل الشياطين لسوره ادميين، وجاء جن لسوره ادميين ارجع ارجع فردهما وقال له ان تبعت تمشي بمفردك من خيبر هل كان معك رفقه قراء واحد شيطان واثنين شيطانين والثلاثه راس، هل كان معك جماعه؟ اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بهذا، فاخبره اننا نجمع الصدقات لو كان يحب ان نرسلها اليه لارسلناه اليه عليه صلوات الله وسلامه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخليه عند ذلك. هذا الحديث تقدم لنا من بين الحق لا تستحضر الروايات لا باحث في سنن الترمذي ولا سنن باحث النبوي، لا في الخلاء الخلاء لا في مباحث النبوي، هذا كما معنى في مباحث النبوي بين الحق صحيح. حتى جاء الشيطان كذا مع الشيطان قال نعم ان الله اعلم ان تاثم، هذا جاء ضمن مبحث، هذا الاستثناء هنا جاء ضمن مبحث، وهو لا اله الا الله. اخوتي الكرام، هذا مثلا في المبحث الذي بدانا فيه فيما يتعلق بالاستطراد، فيما يتعلق بترجمة امهاتنا ازواج نبينا على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه. وعند هذا تقدم معنا الترويج في النكاح في هذا المبحث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتبسلين والمتبسلاء ولعن راكب الفلاس وحده. تقدم معنى الحديث في ذلك. كنت راكب الفلاس وحده هذا يهون عن في عدة أحاديث ذكرت هذه الحديث بهذا الأمر. كان ضمن الفحص المستدرج الذي كنا نتدارسه في ملك كله. يعني ده نبي هذا المقصد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على كل حال إخوتي الكرام، هذا فيما يتعلق بتكسر الجان لسورة الإنسة. لعل الآن السورة صارت واضحة والأدلة كثيرة، وما أعلم هل بقي يعني شبهة لمشتبه ممن يتصفحون في هذه الأيام ويقول هذا يستحيل أن يقع. عندما تورد عليه مثل هذه الأخبار وتقدر معنى نزلتها وصحتها يتكفه عليها ويردها كل داها وراء ظهرك أو تحت رجلك من هذا الكلام الباطل الذي يقوله كثير من السفهاء الذين لا يعرفون قدرهم، ومن باب أولى لا يعرفون قدر نبيهم عليه الصلاة والسلام ولا قدر ربهم، بل كذبوا لما لم يحيطوا بعلمه ولم يأته تأويله. أيضا إخوتي الكرام، الجان يتصور أيضا بصورة بهيم الحيوان، البهيم من الحيوان خاصة في صورة الثعابين، في صورة الحياة يتصور الجان يتشكل يعني بهذه الصورة بكثرة. ولذلك إذا رأينا حياة البيوت فهناك هدي للنبينا عليه الصلاة والسلام نحوه ينبغي أن نقول به عند قتل حياة البيوت. إخوتي الكرام، أما الحيوان فهي مفجعة ومرعبة للإنسان وشكلها مخيف، ولا يجوز لإنسان أن يرى حية، لا يجوز أن يرى حية وأن يتركها، لا يجوز. وإذا رأى حية وتركها خشية سحرها أو خوفا منها فقد بانئ من النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من جماعة المسلمين. حي عدوا للإنسان، وإذا يعني إن أنت رأيتها قد تذهب إلى الإنسان فتنبغي فتقتله، فيجب إذا عليك أن تقتلها. وقد أمرنا نبيا عليه الصلاة والسلام بقتل الحياة هي الحرام، سواء كنا محرمين أو كنا حلالا. إذا رأينا هذا العدو الذي وهو الحية من غير حق مخيف، وسيأتينا كما تقدم معنا سيأتينا فيه له الطغيتين. انه اذا رأت الحامل واحد منه يسكت، وإذا رآه الإنسان يتراه الرام رأى البقرة في البقر يذهب النور من العين برؤية هذا النوع من الحية. فإذا إذا رأيت الحية ينبغي أن تقتلها، والشيطان يتمثل بها. فحياة البيوت لها كان، وما عدا هذا كان قد أنزعتنا. فإن كانت الدنيا فالله يكون شرها، وإن كانت من الحيوانات الحقيقية فقد فعلنا ما أوجبه الله عليه. أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما قلت بقتل الحيوان في الحل والحرم. ثبت الحديث بذلك في المسلم والصحيحين، والحديث أخرجه أهل السنن الأربعة إلا سنن أبي داود. وفي مسلم أبي داود الطيالسي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، والإمام الدارمي في سننه، ورواه الطحاوي في كاس معاني الآثار. ولكن الحديث من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحل والحرم. حتى في الحرم ولو كنت محرما تقتل هذه الدواب الخمس: الغراب والحباءة والعقرب والكلب العقوق والحية. هذه تكتب أنما يوجد في الحي وفي الحرم. الغراب والحباء والحية والعقرب والكلب العقوق، وفي بعض الروايات أن تقرا بدل الحية أي بدل العقرب، يعني في بعض الروايات ذكر الفأرة وخلف الحية، الفأرة وخلف العقرة. ومجموع الروايات يتم عن أبي رسول الستة ويلحق بها كل يؤذن كما قال أئمة. من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها، وروي أيضا عن أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها في المسند والصحيحين وسنن النسائي. وروى الحديث أيضا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه باللفظ المتقدم في المسند والصحيحين والسنن الأربع إلى سنن الترمذي. ورواه الإمام الدارمي أيضا والبيهقي في السنن الكبرى والإمام مالك في موطئه رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. وروى الحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعليه صار من رواية أمنا عائشة، من رواية أمنا حفصة، من رواية ابن عمر، من رواية أبي هريرة، من رواية أبي سعيد، خمس من الدواب كلهن فاسق اقتلن في الحل والحرم. إخوة الفرار، وقد حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من عدم قتل الحية والعقرب، وقد بلغ من حرص سلفنا على قتل هذا العدو لنا من حية وعقرب أن بعض الصحابة الكرام كان يخطب الجمعة، كما سيأتينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قرأ حية على الجدار فنزله وهو يخطب، ثم قتل الحية وأخبرهم أن من قتل حية فكأنما قتل مشركا حل دمه. ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى والبزار ومعجم الطبراني الكبير. والحديث روي مرفوعا عن عبد الله بن مسعود عن النبي المحمود على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وروي موقوفا عن عبد الله بن مسعود له حكم الرفع إلى نبينا عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. وإسناده مرفوعا وموقوفا، إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح كما قال الإمام الهيثمي في المبنى في الجزء الرابع صفحة 46. وانظر رواية البزار في كشف الأسرار في الجزء الثاني صفحة 71. ونظر هذه الرواية أيضا في الترغيب والترهيب وتصحيح الإمام المنذري لها في الجزء الثالث صفحة 420 و600. والحديث في تاريخ بغداد أيضا في الجزء الثاني صفحة 34 و200. ولفظ الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يخطب خطبة الجمعة وهو على المنبر، فرأى حية تمشي على الجدار فنزل رضي الله عنه، ثم ذهب إليها وقتلها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل مشركا. من الذي يقتل مشرك له أجر كبير عند الله الجليل. وهنا تجارب حقيقة يتوقع من المفسدة في الحية ما يتوقع من المشرك، المشرك قد يقتل مؤمنا والحية قد تلدغ مؤمنا فتقتله. من قتل حية فكأنما قتل مشركا. لا إله إلا الله، ما أعلم هل أحد منكم قتل حية في حياته أم لا. نسأل الله أن يمكننا من قتل الحيات البهيمية والحيات الإنسية، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالحديث إخوة الكرام من رواية أبي الأحوص الجشمي وهو عوف بن مالك عن شيخه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدم معنا ترجمة أبي الأحوص، وقلت إن حديثه مخرج في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وصحيح مسلم السنن الأربع، وهو ثقة إمام عدل رضا أبي الأحوص الجشمي عن عبد الله بن مسعود، والحديث صحيح. وقد أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بقتل الحيات في كثير من أحاديثه الصحيحة، كمن ذلك ما في سنن أبي داود والنسائي. والحديث حسن لرواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف فأرهن فليس مني. اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف فأرهن فليس مني. قولي من خاف فأرهن أي لا يشيع بين الناس في احتمال أن تكون هذه الحية دينية وأن قومها وأهلها يأخذون بكأسها وبناء أن ينكف الإنسان عن قتلها، هذا الآن يعني على غير صراط الله المستقيم. فمن خاف شأره فليس مني. أنت إذا قتلت هذه الكيفية الشرعية سيحفظك رب البرية، سواء كانت جنية أي حيوانية بهيمية. اقتل الحيوات كلهن فمن خاف شأرهن فليس مني. والحديث رواه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. انظر موارد الظمآن صفحة 65 و400 مع أن الحديث في سننه أبي داود، لو كان في الصحيحين لما ورده الإمام الهيثمي في موارد الظمآن في سنن أبي داود، وكما قلت في صحيح ابن حبان. انظر الموارد صفحة 65 و400 من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتل الحياة كلهن ما كان اللهن منذ حاربناهن من ترك قتلهن فليس مني. من ترك قتلهن مخافة شأرهن فليس مني، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وفي بعض الروايات فليس منا. والحديث رواه أبو داود أيضا في سننه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك قتل الحياة مخافة طلبه فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. إذا الحديث واضح. رواية عدة من الصحابة الكرام عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، مع الروايات المتقدمة لأننا نقتل الحياة في الحل وفي الحرم. وقد ورد بعض الروايات تبين لنا الأجر الذي يعطيه الله لمن قتل حيا، تقدم معنا له كأجر من قتل مشركا. وثبت في المسند بمعجم الطبراني الكبير وصحيح ابن حبان كما في الموارد صفحة 65 أيضا و400 في المكان المتقدم في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل حية فله 7 حسنات، ومن قتل وزغة فله حسنة. من قتل حية فله 7 حسنات، هذه أعظم من الوزغ. ومن قتل وزغة فله حسنة. ومن ترك قتل الحياة خيفة، وفي رواية مخافة أي مخافة الثأر، فليس منا. قال الإمام الهيثمي في المبنى: الحديث إسناده صحيح، لكن المسيب ابن رافع لم يسمع من عبد الله بن مسعود فهو منقطع. والمسيب ثقة توفي سنة 500 للهجرة 105، وحديثه مخرج في الكتب الستة، وهو المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي أبو العلاء الكوفي. قال الحافظ في تهذيب التهذيب في الجزء العاشر صفحة 53 و100، قال أبو حاتم: رواية المسيب بن رافع، هذا ليس هو سعيد بن المسيب لأن والد سعيد، رواية المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود مرسلة. فيقول من أبو حاتم ينقل عنه الإمام ابن حجر في التهذيب والتهذيب لأنه لم يلق ابن مسعود. وهكذا قال أبو زرع، فأبو زرع وأبو حاتم يقولان رواية المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود مرسلة: من قتل حية فله 7 حسنات، ومن قتل وزغة فله حسنة. على ثبوت الحديث، لأنه فيه قطاع كما قلت بين المسيب وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، على ثبوت الحديث لا منافاة بين هذا الحديث وبين الأحاديث الصحيحة التي بينت أن من قتل وزغة من ضربة واحدة فله 70 حسنة، وفي بعض الروايات في صحيح مسلم له 100 حسنة، فهنا له حسنة واحدة، لا منافاة. أذكر الرواية وأجمع بين الروايتين إن شاء الله، ثبت في المسلم وصحيح مسلم والسنن الأربعة إلا سنن النسائي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا. ومن قتل وجرس في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأجر الذي يحكمه في الضربة الأولى. ومن قتل وجرة في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أيضا دون الثانية. ورد في بعض روايات مسلم من قتل وجرا في الضربة الأولى فله 70 حسنة وفي بعض الروايات 100 حسنة. الجمع بين هذه الروايات كما يفهم من كلام أئمتنا في نظائر هذا الحديث. وأن في هذا الحديث ما يقص يعني من كلام الله فيه لا أقول لا يوجد لا أعلم، لكن نظائر هذا الحديث يقولون فيه هذا يقولون أولا لا منافاة بين مثل القليل والكثير، لا منافاة يعني حسنة لا منافاة أن تقال حسنة ثم يزاد سبع حسنات ثم يزاد 70 ثم يزاد إلى لا منافاة. ويمكن أن يقال أيضا إن هذا يتفاوت على حسب ما يقوم في نفس الإنسان من استجابة للجلال والإكرام، يعني عندما يعظم الله ويضرب هذا الحيوان الخبيث ويحسن الضربة وهو كما قلت يعظم التعظيم الكثير وقتله ليس له يعني حظا لنفسه في قتله لا لأن وجهه به في البيت، لا إلا لو كان حتى في الشارع يطالب يقتله لما قال هذا حيوان خبيث مر من الله قتله. فعندما نقول فيه هذا المعنى له 100 حسنة قال 70 قال حسنة واحدة يعني لا يعدل أجرا، لكن يتفاوت على حسب ما يكون في نيته. ويمكن أن يقال إن هناك له حسنة حسنة عظيمة جميلة كبيرة تساوي 100 حسنة مما هو دونها 70 حسنة مما هو دونها. العلم عند الله كل يمكن أن يقال في الجمع وعليه له 7 حسنات كبيرات عظيمات لا يساويها قتل الوزن. واضح هذا؟ فإذا خلصت النية وعظم رب الجميع الناس 100 حسنة تعدل حسنة واحدة من حسنات قتل خلة. واضح هذا؟ لكلها تعدل حسنة. العلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام إن الحياة تقتل إذا قتله فإنه كان حسنة فكأنما قتله مشركا. وهكذا الوزغ مقتل وهذه الوزغ حيوان خبيث. وبلغ من كرسي كما اخبرنا نبينا عليه الصلاه والسلام ان النار عندما اوقدت على خليل الرحمن ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام هذا الحيوان اللعين انما مخلوق تغلق جاء رمحك على النار من اجل ان تتأدب فما لك ينفع نفسك ما لك ينفع، لكن هي ان يكون خبث فقط. هذا مثل الباطنيه والمثاليه الذي يعني يجب عندهم كما يقرر عند الباطنية وهكذا عند الشيعة انه يجب على السيري والباطني والنصيري اذا خلى بمسلم ان يقتله، اذا عجز عن قتله ان يهم بقتله، اذا رآك وما استطاع ان يضر استطاع على ظلك. هذا الذي في لسان من يفعله يقول يسري غليله وهي كذلك، يعني انت من ينفع نفسك أو يعني أو جمع حطبا أو خد نارا لو مر الطائر في أهل الجولة سقط مصرية وأنت جمعت تنفخ لا إله إلا الله. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى معديه الخبيث وأنه كان ينفخ النار على خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ثبت الحديث بذلك في المسند وسنن النسائي وسنن ابن ماجه والحديث في صحيح ابن حبان من رواية سائبة مولاة فاته ابن المغيرة سائبة مولاة فاته ابن المغيرة رضي الله عنها وارضاها. سائبة تقول دخلت على ام المؤمنين ام عائشة رضي الله عنها وارضاها فرأيت عندها رمحا موضوعا في بيت راه. انت لا تسمعين لهذا الرمح يا ام المؤمنين، انت يعني في حالتي معركة وقتال ورد إليك لا تسمعين به. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها نقتل هذه الأيزار هذا الرمح معاد حتى إذا رأيت وجرة طاردتها بهذا الرمح وقتلتها، نقتل هذه الأيزار. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن دابة في الأرض إلا تخطئ عنه. كل الدواب لا تخطئ حتى يذكر في أخبار أهل الكتاب عن الضبع أن تحمل الماء من البحر وفيها الكأس ترش على الماء، هل من لا تخطئ الماء؟ وجاءت العنب يخلي النار نفسه، لكن هي معدن طيب هنا معدن خبيث، ولذلك لقيق الضبع تسليخ وأنت منهي عن قتلها، لا يجب أن تقتل الضبع. وهذا إذا رأيته ينبغي أن تطارده، كان يعد له الرياح في بيوت المسلمين إذا رأوه يتقربون بقتله إلى رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال لم تكن دابة في الأرض إلا تطفئ عنه غير الوزر، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وكون الوزر كما قلت كانت تنفخ النار، ومن اجل ذلك امرنا بقتلها. ثابت هذا في اصح الكتب بعد كتاب الله، الا وهو صحيح البخاري. ثبت في صحيح البخاري من حديث ام شريك رضي الله عنه وارضاها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزر، وقال كانت تنفخ النار على خليل الرحمن ابراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. امر بقتل الوزر وقال كانت تنفخ النار. خلاصة الكلام إخوة الكرام، الحية للمؤمنين بقتله، كاننا أجر على قتلها، كم حسنات كبيرات عظيمات تعدل ثواب قتل مشرك. تقتل الحية أينما وجدناها، في الحي وفي الحرام. أي سيأتينا أن الحياة قد تكون دينية، والدين كثيرا ما يتصور بصور وأشكال الحياة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ هل نقتل الحية كيفما كان مطلقة في أي مكان دونه، يعني مراعاة قيد الأنصار؟ هذا إخوة الكرام لابد من ضبطه، ضمن ضبطه واعتناءنا تفسر الجان بصورة الحياة من الحلال. أئمتنا الكرام فيما يتعلق بأمر الحياة لتشكل الجن بصورة الحياة أوردوا خمسة أقوال في قتل الحية. أذكرها وأبين أقوى الأقوال منها لم تشهد له الأدلة، وكل قول له دليل، لكن القول الراجح يجمع بين أطراف الأدلة كلها، وهذا هو الواجب دائما على الإنسان أن يجمع بين نصوص الشرع ولا أن يبخل بدليل وأن يبذل بقية الأدلة. وهذه الأقوال حكاها الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 28 و600، وحكاها الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء الرابع عشر صفحة 30 و200، وهو في فتح الباب في الجزء السادس صفحة 49 و300. وكما قلت هذا الخلاف كله من أجل تفكر الجن بصور الحياة. هذا الخلاف كما سيأتينا في حياة البيوت، وما عدا هذا سيأتينا التفصيل. لا إله إلا الله. القول الأول ذهب إليه بعض علماء الإسلام، وهو أن الحياة تقتل أجمع جميعا أينما كانت، في الصحارى أو في البيوت، في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، أو في غيرها من المدن، الحية تقتل مطلقا، سواء في الصحراء أو في المسكن والبيت، سواء في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه أو في غيرها من بلاد الله، أينما رأيت الحية اقتلها. فلم يستثني نوعا وجنسا، كما انهم لم يستثنوا موضعا. اصناف الحياه تقتل في كل مكان بلا استثناء. قال الامام المنذري في الترغيب، وعول هؤلاء على العموم الوارد في الاحاديث المتقدمه في حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم معنا، وحديث عبد الله بن عباس، وحديث ابي هريره رضي الله عنه اجمعين، تقدمت معنا اقتل الحياه كلهم، ولم يستثن موضعا ولا جنسا. قال كل حياة تقتل أينما وجدت. فسيأتينا أن هذا استند على دليل يأتي بالحقيقة ما رأى الأدلة الأخرى، فنحن مأمورون بقتل الحيوانات ولا شك في خارج البيوت بلا شر، أما في داخل البيوت في المدينة بل في غيرها، على المدينة على منير المدينة صلوات الله وسلامه، بل في غيرها أو في البيوت المطلقة مأمورون كما قلت بهدي معين نحو الحياة، إلا نحو صنفين من الحياة فيقتلان في البيوت في المدينة وفي غيرها بلا وقفة. حكم هذين الصنفين الأبتر ومكتفيتين كحكم الحياة الأخرى في الصحراء. أما ما عدا هذا له حكم خاص بينه نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الجمع كما قلت بين أطراف الأدلة. إذا هذا القول الأول، تمسك بالعموم أي حياة تقتل جميعا في كل موضع، فما استثنى نوعا ولا موضع، أينما وجدت حية ينبغي أن تقتلها. لا إله إلا الله. القول الثاني، قارب الأذان، اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يعني هو لو في خمس دقائق ممكن الإنسان يكمل، لكن في غالب ظني لعل تأخذ نصف ساعة أو أكثر هذه الجزئية، البقية لعلها تزيد على نصف ساعة أتكلم عليها في الموعظة الآتية إن شاء الله. إذا انتهينا من هذا نذهب إلى النقطة الرابعة، وهي في الأصل تعلق فقه الحديث بها حول طعام البيض وتحريم الاستمتاع بطعامهم. نسأل الله إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربينا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.